قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهدى والنور للإنتاج الإسلامي يسعدها أن تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، لقاؤنا الليلة هو اللقاء الأخير قبل شهر رمضان. نسأل الله أن يبلغنا رمضان، وأن يسلمنا لرمضان، وأن يسلم رمضان لنا، وأن يتسلمه منا متقبلا. أحبتي في الله، ختامها مسك إن شاء الله. نعم، ولما لا يكون مسكا ونحن نختم بالقرآن؟ هل هناك أجل ولا أعظم ولا أكبر ولا أوقر ولا أحلى ولا أعلى من القرآن؟ ولما لا وهو كلام الله؟ ولما لا وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته؟ اللهم اجعلنا من أهل القرآن يا رب، اللهم اجعلنا من أهل القرآن يا رب. نعم، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. طرحنا مشروعنا في اللقاء الماضي واليوم نزيده تفصيلا. نعم إخوتاه، أننا بحاجة إلى القرآن. القرآن نحن لا أقول في أمس الحاجة فحسب، بل أشد من ذلك. نحن أشد من أن نقول في مسيس الحاجة إلى القرآن. وما ضاعت الأمة في هذه الأيام يوم ضاعت إلا يوم ضيعت القرآن. في كل باب الذين يتركون القرآن يضيعون ويضلون. يقول شارح الطحاوية أبو العز الحنفي تعليقا على من ضل في باب الأسماء والصفات، قال: وعامة من ضل في هذا الباب أو عجز فيه عن معرفة الحق فإنما تفريطه في اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته الموصل إلى معرفته، فلما أعرضوا عن كتاب الله ضلوا. قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. نعم، إن الضنك الذي يعيشه المسلمون في هذه الأيام بسبب هجرانهم للقرآن، هجرانهم للكتاب الذي أنزله الله من السماء هدى ورحمة، هجرانهم للقرآن لكلام الله. وقد وقف أحد أعضاء مجلس الشيوخ الإنجليزي، وقف هناك، نعم، وهو يقول أننا لن نستطيع أن نتغلب على هذه الأمة، ويعني المسلمين، إلا إذا نزعنا الحجاب عن المرأة وغطينا به المصحف، إلا إذا نزعنا الحجاب عن المرأة وغطينا به المصحف. وهذا ما كان، نزع حجاب المرأة وغطي المصحف، فصرت لا تجده إلا زينة في سيارة أو ترانيم في مأتم أو لعبا يتأكل به في معظم الأوقات. ضاعت الأمة يوم ضيعت القرآن، وضلت يوم تركت القرآن. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ثم قرأ هذه الآيات: فإما يأتينكم مني هدى، آيات سورة طه. نعم، إن الذي يقرأ القرآن ويتلوه ويحفظه هذا إنسان أبدا لا يضل، وكيف يضل ومعه العروة الوثقى، العروة الوثقى. في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره أن عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إنها ستكون فتن. قلت فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل. ليس بالهزل من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن، لا تنقضي عجائبه، لا يسبع منه العلماء. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. يقول الشيخ الألباني في شرح في التعليق على شرح الطحاوية في الهامس في تخريج الطحاوية، يقول هذا حديث جميل المعنى ولكن إسناده ضعيف. هذا حديث جميل المعنى ولكن إسناده ضعيف، فيه الحارث الأحور وهو لين، ولعل أصله موقوف على علي رضي الله عنه، فأخطأ الحارث فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود أن هذا الكلام حقا ينطبق على القرآن، سواء ضعف مرفوعا أو صح موقوفا، هذا هو القرآن الذي نريده ونريده حقا. إن النبي صلى الله عليه وسلم انتصر يوم انتصر، يوم صنع من أصحابه آلاف المصاحف طوف بها العالم. إن المصحف لا يعمل شيئا حتى يكون شخصا يمشي على الأرض. نعم إننا نرى من يجمعون أو يوزعون الآلاف بل الملايين من المصاحف، وهذه المصاحف كلها أين هي الآن؟ تراكمت عليها الأتربة في البيوت أو بيعت في السوق السوداء هذه المصاحف التي تطبع. نعم إنني حين أرى هذا المظهر أجتهد كثيرا في أن قد يعجبني قول القائلين بحرمة بيع المصحف، أنه لا يجوز للتجار في المصاحف، بل لا يتجر فيها، لا تباع ولا تشترى، ليقوم أهل الخير بطبع المصاحف وتوزيعها مجانا لوقف عملية الاتجار في كتاب الله، وهكذا تنتهي عملية التجارة تماما، فلا يتأكل بالقرآن. إنه يوم اتخذ القرآن حرفة يتأكل من ورائها ويستثمر بها تبنى هذا الأمر أفسد الناس. اللهم ارزقنا حفظ القرآن يا رب، وارزقنا العمل بالقرآن يا رب. القرآن إخوتاه جعل الله عز وجل نزول القرآن نعمة لا تحصى، جعل الله عز وجل نزول القرآن نعمة، فقال أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. انظر إلى التعبير القرآني، أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. نعم إن نزول القرآن رحمة وذكرى وعظمة. نعم إخوتان إننا ينبغي أن ننتبه إلى هذه القضية. سمى الله عز وجل القرآن شفاء، فقال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. سماه الله النور في توقف الهداية عليه، قال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، وقال سبحانه وهذا ذكر مبارك أنزلناه، كتاب كله بركة، كله بركة. سبحان من قال يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. أعظم فرحة تفرحها يوم تؤتى القرآن، يوم تؤتاه تفرح. قال تعالى تعليقا على القرآن قل بفضل الله، يعني القرآن، وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لو حيزت لك الدنيا بحذافيرها لا تساوي أن تحوز صورة، بل والله ولا آية ولا كلمة ولا حرف من القرآن. يكفيك أنه كلام من؟ كلام الله، كلام الله. لو وقر هذا في صدورنا لعظمنا القرآن. تم الله عز وجل القرآن روح لتوقف حياة القلب عليه، بتوقف الحياة الحقيقية، حياة القلب عليه. قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا القرآن وأحسن الحديث. قال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها متاني. نعم القرآن نزل لصناعة القلوب وصناعة الرجال. القرآن والله يا شباب القرآن الشباب الذين يبحثون عن التربية والله لن تجد تربية أبدا بعيدا عن القرآن. إنما التربية الحقيقية في القرآن أن تتخذه سبيلا ومنهجا ووسيلة وحفظا ومعينا ومرشدا وهاديا. القرآن أن تتخذ القرآن. لذلك ذكر الإمام النووي في مقدمة المجموع أن أهل أن السلف كانوا لا يعلمون الطالب العلم حتى يحفظ القرآن. إذا بحفظ القرآن ثم تعالى تعلم. اليوم غلب عكس هذا وللأسف الشديد. المقصود يا إخوتي أن من أراد أن يتربى فعليه بالقرآن فالقرآن هو التربية الحقيقية التي تربي القلوب تربيها حقيقة. ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوع. القرآن يصنعه. لما تكلمنا عن صناعة الرجال زمان تذكرون قلنا أن الله عز وجل قال ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى فلله الأمر جميعا. هنا محذوف مقدر تقديره لكان هذا القرآن. لو أن قرآنا سيرت به الجبال لكان هذا القرآن. كأن هؤلاء المشركين طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقطع الأرض أو يسير الجبال أو يكلم الموتى. طلبوا منه معجزة وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه فأنزل الله هذا القرآن. وكأن الآية تشير إلى أن ليس من شأن القرآن أن يقطع الأرض أو يسير الجبال أو يكلم الموتى ولكن له شأن أعظم ألا وهو صناعة الرجال. صناعة الرجال إيجاد الشباب صناعتهم تربيتهم. ولذلك في محاضرة من أنصاري إلى الله أيضا من محاضرات زمان لما تكلمنا في بيعة العقبة أن الأنصار جاءوا وتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة في موسم الحج 72 رجلا بدأ يبيعهم. قالوا قام أحدهم وقال يا رسول الله أطلب لربك ولنفسك ما شئت أمر أنت عايزين. قال أما لربي فأن تعبده ولا تشركوا به شيئا وأما لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأنفسكم وأموالكم وأولادكم. فقالوا وعلامة إن فعلنا يعني ماذا نعطى إن فعلنا ذلك. قال الجنة. قالوا ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل. وامتدت الأيدي لتعقد الصفقة فقام أصغرهم سنا فقال لهم انتوا جايين يعني تبيعوه على انه رسول الله. طب ما احنا عارفينها من المدينة دي. افهموا انتوا تبيعوه على ايه. افهموا علامة تبيعون الرجل. فقال لهم يا قوم انا لم نضرب اليه اكباد الابل الا ونحن نعلم انه رسول الله ولكن انظروا يا قوم ان معنى بيعتكم هذه ان تعضكم السيوف وقتل خياركم. أن تعضكم السيوف وقتل خياركم. يعرفهم من الأول طبيعة هذا الطريق. يا قوم إن لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله. انظروا إن معنى بيعتكم هذه أن تعضكم السيوف وقتل خياركم وأن ترميكم العرب عن قوس واحدة. فإن كنتم قوم تصبرون لهذا فبايعوه وإلا فمن الآن فهو أعذر لكم عند ربكم. تأمل هذا الكلام، تأمل هذا الكلام أخي الذي تبدأ المسيرة في هذا الطريق، طريق الالتزام، أنه ليس طريقا مفروشا بالورود، بل منذ أول يوم تلد فيه هذا الطريق تحلم أنك ستعاد. قال ورقة بن نوفل: أول رجل سمع نبأ الوحي قال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: ليتني فيها جزعا، ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. قال: ومخرجيهم؟ قال: ما أتى رجل بمثل ما أتيت به إلا عودي. انتبه أنه لم يلتزم رجل صراط الله المستقيم إلا عودي. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، فإن كان للنبي أعداء فلا شك أنه يكون لأتباع النبي أعداء، لابد من وجود هؤلاء الأعداء، فلك أعداء، هؤلاء الأعداء لابد أن ينغصوا عيشك. لا تظن أنك ساعة التزام ستبلغ الراحة والرحرحة أبدا، وإنما بدأت حرب مع نفسك وحرب مع كل من حولك ممن يعبدون الجاهلية. لذلك حذرهم أسعد بن زرارة أصغر رجل في القوم، حذرهم قال: لا تظنوا أنكم جئتم بايعتموه تفرحوا، استضفنا رسول الله، رسول الله تفرح أن يقال لك الشيخ فلان، لا، انتظر البلاء، اللهم عافنا من كل بلاء ونجينا من كل فتنة. لكن لا بد من الابتلاء. قيل للشافعي: أحب إليك أن يمكن الرجل أو يبتلى؟ قال: لا يمكن حتى يبتلى، لا يمكن حتى يبتلى، لابد أن توطي نفسك على هذا. تلك الأولى. انظر الثانية: يقوم، كادت البيعة أن تتم مرة أخرى، فيقوم أبو الهيثم بن التيهان، أبو الهيثم بن التيهان يقول: يا رسول الله، إن بيننا وبين القوم حبالا وإنا قاطعوها. بيننا وبين القوم، يقصد اليهود وأهل مكة المشركين، حبال، حبال يعني علاقات اقتصادية ودبلوماسية وسياسية وعلمية وعلاقات، سبكت علاقات، إن بيننا وبين القوم حبالا وإنا قاطعوها. سبحان الله، الرجل الأول أسعد بن زرارة يفهم مفهوم الابتلاء، انتبهت لهذه؟ والرجل الثاني يفهم مفهوم الولاء والبراء، صح ولا مش معايا يا شباب؟ سبحان الله، يفهم مفهوم الولاء والبراء، إن بيننا وبين القوم حبالا وإنا قاطعوها. أرأيت إن مكن الله لك ونصرك أتدعنا وتعود إلى قومك؟ شوف السؤال، سؤال عجيب جدا، أسربه قلبك، راجبي ولي يقول له إن بيننا وبين القوم حبالا وإنا قاطعوه، إحنا نقطع العلاقات خلاص، لا يهود نعرفهم ولا النصارى نعرفهم ولا المشركين لنا علاقة بهم، وتقوم الدنيا تقف ضدنا مش مهم. لكن القضية إنك أنت إن نصرك الله ومكن لك، إيه ده أبو الهيثم بيفاوض الرسول على ما بعده، ده بعد النصر والتمكين، تمكين مين يا أبو الهيثم؟ ده أنتوا 70 قدام العالم، كان في مسلمين فين؟ مفيش غيرهم، 70 قدام العالم وتفاوض لما يمكن لك ربك، وفين التمكين؟ وفين التمكين؟ اليقين، اليقين، كان الرجل قلبه مملوء باليقين، لا يسأل هذا السؤال إلا قلب معمور باليقين، لا يسأل هذا السؤال إلا رجل يعلم أنهم ليسوا مجموعة من المغامرين الذين يؤمنون نصرا دنيويا سريعا، وإنما هم مجموعة من المؤمنين، مجموعة من الموحدين، مجموعة من الصادقين، يتعاملون مع رب ليس هناك أصدق منه. قال: ولينصرن الله من ينصره، إن تنصروا الله ينصركم. فلما قرأ الرجل وعرف فهو يفاوض على النصر، والنصرة تنتج نصرة، والإعانة توجب تمكين. السؤال الآن: من أين أتى القوم بهذه المعاني؟ ده مين اللي بيسأل الأسئلة دي؟ دول أهل المدينة، وهؤلاء لم يروا رسول الله إلا في هذه الليلة. كانوا من سنة مشركين. ذهب إليهم مصعب بن عمير وعبد الله ابن أم مكتوم فعلموهم القرآن. فمن أين أتوا بهذه المعاني؟ من القرآن. يقول العلماء أن هؤلاء استقوا تلك العلوم وبثت في قلوبهم تلك العقائد، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد أرسل إليهم نسختين من المصحف قبل الهجرة، نسختين اللي هما مصعب بن عمير وعبد الله ابن أم مكتوم، فعلموا الناس القرآن. ومعلوم أن أكثر من نصف القرآن نزل قبل الهجرة، أكثر من نصف القرآن نزل في مكة مكي. فعلى ذلك لما علموهم القرآن جاءوا بهذا اليقين كله وبهذا الإيمان كله وبتلك الخبرة كلها. فالقرآن هو الذي يربيك أخي الشاب، القرآن عليك بالقرآن، والله عز وجل يفتح لك فتحا بعد فتح ويعطيك عطاء بعد عطاء ويرفعك رفعا بعد رفع ويمتعك متعة بعد متعة. انظر إلى ما رد الله عليه نبيه صلى الله عليه وسلم في أول أمر، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل. ربي في أول الأمر على الترتيل، ورتل القرآن ترتيلا تربية. ليه؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا تهيئة لتحمل العبء الثقيل. فقام وتلا، لذلك قال إني أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء. الآيات وفيها وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. لذلك قال صلى الله عليه وسلم ألا تصلون على النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام؟ يقول صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. الله أكبر، سبحان الله. هذا إنسان يتتعتع في القرآن، يجي يرى الكلمة يوم يتتعتع فيها يحاول يقرأها. أولا يرون أنهم يفتنون. هذا له أجران، بخلاف الماهر بالقرآن مع السفر الكلام البررة الذي يقول أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون إلى آخره. هذا الإنسان مع السفر فوق. الثاني المتعتف، عشان كده لما تتتعتع ما تزعلش أبدا، لا تحزن لا تغضب، بل تفرح. انظر الى طفلك وهو يبدأ يتعلم الكلام في اول امره تكون كلماته عندك محبوبة، صح ولا لا؟ لما الولد يقول الكلمة كده نصها مكسر ونصها صح، او يلوي كلمة بطريقة اخرى انت تفرح ساعتها، صح ولا لا؟ ليه؟ لانه بدأ يتكلم. ولله المثل الاعلى، عبده كذلك. لما العبد يبدأ يقرأ القرآن ويتعتع يلا يفرح ربك بك، يسعد بك، لانك بدأت تنطق، بدأت تنطق بكلامه، بدأت تنطق صح. اسمع ربك قال ايه؟ الرحمن علم القرآن. اسمع التلاوة وانتبه للسياق، مهم جدا. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. يقول أهل التفسير كأنه ما علم البيان إلا ليتلو القرآن. البيان يعني النطق. يوم ما تقرا القرآن تبقى نطق صح، يوم ما يضيع منك القرآن يبقى كل كلامك شذر مذر. تتلو القرآن. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكلام أقواما ويضع به آخرين. اللهم ارفعنا ولا تضعنا، اللهم ارفعنا ولا تضعنا. القرآن يرفع به أقوام، تلوه لوجه الله. يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. اخر آية بس وقف اسانسيرك انتهت خلصت. وكما قلت في درس الامس ما فيش هناك تقول لي يا ربي طب انا حفظي مكسر عايز اراجع ناولني مصحف. ما فيش مصاحف في الجنة انما اناجيلهم في صدورهم نعم في صدرك القرآن تقرأ وترتقي وترتل. ثم بشرى لمن ينظرون في المصحف. يقول صلى الله عليه وسلم من سره ان يحب الله ورسوله فلينظر في المصحف. انظر في المصحف تحب ربنا. ويقول ومن سره ان يحبه الله ورسوله فلينظر في المصحف. قال خباب بن الارت يا هنتاه يعني يا هذه يكلم نفسه وقيل معناها يا بلهاء بيقول لنفسه يا عبيط يا هنتاه تقرب الى الله ما استطعت فانك لن تتقرب الى الله بشيء احب من كلامه. ما فيش احب الى الله من كلامه ولا لا كلامه. لذلك قال عثمان بن عفان لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. لو طهرت. اللهم طهر قلوبنا. قال ابن مسعود رضي الله عنه من احب القرآن فقد احب الله ورسوله. ابن عباس يقول وهدوا الى الطيب من القول يعني القرآن. وهدوا الى الطيب من القول يعني القرآن. وهدوا الى صراط الحميد يعني الاسلام. وقال قتادة واسمع هذا الكلام لتنتبه وتقيس ايمانك. تقيس ايمانك. ترمومتر الايمان هو القرآن. قال قتادة لم يجالس هذا القرآن احد. اللهم اجعل جليسنا القرآن. لم يجالس هذا القرآن احد الا قام بزيادة او نقصان. قضاء الله الذي قضى. لم يجالس هذا القرآن احد الا قام بزيادة او نقصان. هذا قضاء الله. قضاء شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارة. واذا ما انزلت سورة فمنهم من يقول ايكم زادت هذه ايمانا. فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون. واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم. يا رب طهر قلوبنا. فالقرآن يزيد المؤمن ايمانا ويزيد الظالمين خسارا. ويزيد الظالمين خسارا. قال مطرف ابن عبد الله بن الشهير في قوله تعالى الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. قال هذه آية القراء. اللهم اجعلنا منهم يا رب. وقال جندب ابن جناد اوصيكم بتقوى الله واوصيكم بالقرآن فانه نور الليل المظلم وهدي النهار فاعملوا به على ما كان فيكم من جهد وفاقة. اعملوا فيه على ما كان فيكم من جهد وفاقة. وعن عبد الله بن عمير كان يقال انقى الناس عقولا قراء القرآن. اللهم اجعلنا من قراء القرآن. انقى الناس عقولا قراء القرآن. ولذلك ونحن بصدد الكلام على تربية الاولاد في خطب الجمعة يعني سنذكر ان من اهم وسائل التربية على الاطلاق تحفيظ الطفل القرآن. ساحة تحفظ الطفل القرآن تخرج ذاكرته قوية ولسانه طليق وعباراته راسخة ومعانيه جزلة وفصاحته عظيمة جدا عالية الذي يحفظ القرآن. اما الذي لا يعرف شيئا عن القرآن فلا يتم كلمتين لا يتمهما ولا يستطيعهما. نعم اخوتا. قال كحب عليكم بالقرآن فانه فهم العقل ونور الحكمة وأحدث الكتب بالرحمن. وقال أحد الصالحين لتلميذه قال أحد السلف لتلميذه: أتحفظ القرآن؟ قال: لا. بيسأله: أنت حافظ القرآن؟ قال له: لا. فصرخ وغوثا: يا لله لمريد لا يحفظ القرآن، فبما يتنحم، فبما يترنم، فبما ينادي مولاه؟ طالب علم لا يحفظ القرآن بما يتنحم، بما يترنم، بما ينادي ربه؟ لا يحفظ القرآن كيف يعيش؟ هو ميت. بما ينادي مولاه؟ وقال ابن سفيان بن عيينة: لا تبلغون ذروة هذا الأمر حتى لا يكون شيء أحب إليكم من الله عز وجل، ومن أحب القرآن فقد أحب الله. نحن نود أن نحب القرآن إخوتاه، نود أن نحفظه وأن نتعلمه وأن يكون على ألسنتنا بصفة دائمة. يقول الفضيل بن عياض: كفى بالله محبا وبالقرآن مؤنسا وبالموت واعظا، اتخذ الله صاحبا ودع الناس جانبا. اتخذ الله صاحبا ودع الناس جانبا. وقال: من لم يستأنس بالقرآن فلا آنس الله وحده. وقال زين القراء من؟ محمد بن واسع، هذا صديقنا نذكره دائما، نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة وأن يرضى عنه وعن كل سلفنا الصالح أجمعين. محمد بن واسع يقول: القرآن بستان العارفين، فأينما حلوا منه حلوا في نزهة، أينما حلوا منه حلوا في نزهة، كلما قرأت القرآن تتجدد لك معانيه. والآن أيها الإخوة، القرآن صار غريبا. لماذا؟ لأن منهج الكفر واحد، وطريقة المجرمين واحدة في حرب القرآن. وقال: الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ما زالت تلك الطريقة ماشية إلى اليوم: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، ما زالت قائمة، ما زالوا يتبنون تلك القضية أنهم ينهون عن سماعه. وكثيرا ما تحدثني نفسي حين أسمع قارئا للقرآن يمطط بصوت سيء في الإذاعة، فأقول: وهذا من تبغيض القرآن للناس، حين يضطروهم إلى سماع مثل هذا فيحول أو يفعل. لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، أي الغوا فيه، اجعلوا اللغو بجانبه. تلاقي محطة القرآن كده وجنبيها محطة أم مبتعدة، أيوة أي حاجة. ها، أصل أم كلثوم ده اسم شريف بنت النبي صلى الله عليه وسلم. ها، أفسد علينا للأسف. المقصود تجدها بجوارها، وانت رايح على القرآن لازم تعدي عليها، وانت راجع لازم تعدي، وهكذا. لماذا؟ إفساد، إلغوا فيه لعلكم تغلبون. هذا هو اللغو الذي يحارب به القرآن، يحارب به القرآن. نعم، أن توظف المناهج وأن تحذف الآيات من مناهج اللغة العربية، ثم يضيق حجم القرآن. ويقول لك: مش المقصود حشو رؤوس الأطفال بالقرآن، لا، المفروض يحفظ 5 آيات بس في السنة ويفهمهم وخلاص. من قال هذا؟ الولد يا إخوة، وهذا كلام أهل التربية، أن الطفل عنده قدرة عجيبة جدا على حفظ، قدرة. لذلك هذه القدرة يصرفها في أي شيء إن لم يستعملها في الحق استعملها في الباطل. لذلك تجد الأطفال أول ما يسمع مقدمة المسلسل يحفظ، يسمع إعلان يحفظه، يسمع أي أغنية يحفظها، أسماء الممثلين والممثلات واللاعبين واللاعبات. تعال سمع له جدول الدوري تلاقيه حفظه. نعم، الطفل يحفظ. فإن لم تحفظه القرآن حفظ أي شيء، أي شيء يحفظه غلط، لأن الذاكرة فعالة. وما الذي أفسدنا وصعب علينا الآن حفظ القرآن؟ لأن ذاكرتنا الآن مشحونة، مليانة زي الكمبيوتر بالضبط، لما يقولوا عنده الديسك بتاعه يستوعب 4 مليون كلمة مثلا او 4 مليون حرف، ما عرفش بيقسوها ازاي. خلاص هي خدت 4 مليون حرف، تحطه فين؟ لازم لما تدخل الجديد يمسح القديم. فاذا كان القديم عندك محبوبا فانى لك ان تحفظ القرآن. اذا كان القديم عندك راسخ ومقتنع فيه تطلعه ازاي من قلبك؟ مش ممكن، ما ينفع. نسأل الله أن يطهر قلوبنا. قال زهير البابي: إن لله عبادا ذكروه فخرجت نفوسهم إعظاما واشتياقا. إن لله عبادا ذكروه فخرجت نفوسهم إعظاما واشتياقا، وقوم ذكروه فوجلت قلوبهم فرقا، يعني خوفا وهيبة، فلو حرقوا بالنار لم يجدوا مس النار. وآخرون ذكروه في الشتاء فارفضوا عرقا من خوفه، وقوم ذكروه فحالت ألوانهم غبرا، وقوم ذكروه فجفت أعينهم سهرا. هؤلاء هم الذين يعرفون القرآن حق معرفته، ويقدرونه حق قدره، ويتلونه حق تلاوته. اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا منهم يا رب. نعم إخوتاه، القرآن قال جنون: ما طابت الدنيا إلا بذكر الله، وأشرف الذكر تلاوة القرآن. إخوتاه، تعالوا لندخل في موضوعنا، كيف نحفظ القرآن؟ هذا هو السؤال. اللهم ارزقنا حفظ القرآن. أول سبيل لحفظ القرآن تطهير القلب. اللهم طهر قلوبنا يا رب. وتطهير القلب، كنت أمس أعزي في ميت، وكان أحد الإخوة يعظ جزاه الله خيرا، فتكلم في موعظة طيبة، ولكن في نهاية الموعظة ختمها بقوله، أو لم يختمها، قطعناها عليه حين قال: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فقال: نحن أوتينا هذا النور، وهذا النور لابد أن نخرج به على الناس لنقسم بينهم هذا النور. فوقفت قلت: أين النور؟ صح ولا لا؟ أوتينا هذا النور نخرج به على الناس، طب هو فين؟ نحن نريد النور. اللهم نور قلوبنا يا رب. توقفت: أي النور؟ أيوة صح، أنا معاك. إن ربنا سبحانه وتعالى قال: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا. فين النور؟ أريده. والله لو وصلنا إلى هذا النور لبلغنا راحة الدنيا والآخرة. اللهم نور قلوبنا بالإيمان. نعم، هذا النور نتيجة حتمية للمقدمة الأولى، أنه كان ميتا أحيينا. أحيينا إيه؟ قلبه. أحيينا قلبه. حياة القلب هي الحياة الحقيقية. أوعى تفكر إن حياة الجسد دي لها قيمة إطلاقا. حياة الجسد، لو أن الحياة الحقيقية إن جسدك حي، يعني بتشوف وبتمشي وبتاكل وتشرب وتنام، لاستويت أنت والحيوان والعياذ بالله. لذلك شبه الله الكفار بهذا، قال: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. زي الأنعام، زي البهاية والعياذ بالله. أما المؤمن حياته الحقيقية حياة القلب. اللهم أحي قلوبنا. حياة القلب، أن يحيا قلبك حقيقة. كيف يحيا قلبك؟ هو ده السؤال بقى. كيف يحيا قلبك لتؤتى النور؟ لن يحيا قلبك أبدا حتى تؤثر الآخرة على الدنيا. صح ولا مش معايا يا شباب؟ الولد سعيد، نسأل الله أن يسعده والمسلمين والمسلمات في الدنيا والآخرة. عرف هذه فانقطع 4 شهور بدون عمل، قاعد عشان يحفظ القرآن. ليه يا ابني تضيع مستقبلك يا حبيبي؟ كده غلط. وبعدين مين يوكلك؟ أخوه أفضل منه، مش بيقولوا له كده؟ فلما عرف أن هذا الكلام باطل، إنما الحق أن يختار الآخرة على الاولى
تحفظه الله القرآن. وصلت ولا لسه؟ طب تصلي، اللهم صل على النبي محمد وآله.
اول سبيل لحياة قلبك ان تؤثر الله على ما سواه.
مثال لطيف للرجل ضربه أمس، إن مثلنا في هذه الدنيا كمثل رجل قيل له ادخل في هذا القصر، وهذا القصر ستجد فيه من الكنوز والدرر كل ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، فخذ أكبر شنطة عندك حملها ومالكش دعوة، وهتقابلك في الطريق صور على الحيط مالكش دعوه بالصور، ادخل على الدرر عشان تحمل وترجع، ولك في هذا 2.5 دقائق. لك قد ايه؟ 2.5 دقائق بس. بس اشمعنى 2.5 دقائق يعني؟ قال لك لان اقصى واحد يعيش او المنتظر مش ده المتوسط، لكن اقصى حاجة نحلم بها انه يعيش الانسان كم سنة؟ لا قول 100. هديك طول الامل، نعوذ بالله من طول الامل، 100 سنة. 100 سنة لما تيجي تعمل نسبة 100 سنة ل50,000 سنة، ان يوما عند ربك كايه؟ ك1,000 سنة. في يوم كان مقداره 50,000 سنة. لما تيجي تقيس 100 سنة ل50,000 سنة، يطلع 100 سنة 2.4 دقيقة من ايام الاخرة. فكل اللي هتعيشه في الدنيا ده 2.5 دقيقة. ادخل اغرف من الكنوز. فين الكنوز؟ الكنوز جوه، بس عدي الصور. اول ما دخل صاحبنا كده بص للصور، الله، عمارة 30 دور وتحتيها عربية مرسيدس، ده هو ده النحيم، وجنبيها مصنع، يا العمارة دي والعربية والمصنع وبس. وقعد يتفرج بقى، ده حمامين مش عارف حمامات ايه. يا ابني عدي الصور. خلصوا 2.5 دقيقة ودخلوا القبر ولا عبه ولا شاف. هو ده اللي حصل، اننا دخلنا الدنيا لنحرز الدرر والجواهر. ايه هي؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، ثقيلتان في الميزان، لا اله الا الله، نخلة في الجنة، والى اخره من هذه الدرر وجواهر. ولكننا انشغلنا عنها بالصور. تبص للعمارة وتبص للسيارة وتبص للبنت، يا سلام بقى لو اتجوز كمان القمر اللي باصص من البتاع دي. يا خايف، ضيعت في النظر وما استفدت شيئا من رب البشر. نعم، يا هذا، الدنيا دار المحن ودائرة الفتن، ساكنها بلا وطن واللبيب قد فطن. اللهم اجعلنا من أولي الألباب. اللبيب قد فطن، دنيا يا ابن الحلال هي كلها ايه؟ دنيا. ما عندكم ينفد وما عند الله لا يعيب الله الناس فيقول، بل تؤثرون حياة الدنيا والآخرة خير وابقى. دنيا ايه؟ الرسول قال لك تحت الجزمة حطها. كل امر من امور الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع. يا هذا، الدنيا دار المحن ودائرة الفتن، ساكنها بلا وطن. يا من تعمر في الدنيا وتبني في الدنيا وتظن انك تسكن في الدنيا، ليست وطنا، يعبر ممر وليست مستقر. ساكنها بلا وطن واللبيب قد فطن، اين من مال الى حب المال بالامال وصبا، اصبح بين غبوحه وصبوحه لا يعرف وصبا، تقلب بجهله في روضتي هوى وصبا، اضحى علم شهواته على قباب عزه منتصبا، ظل ربيع ربعه بوفور جمعه خصبا، كلما دعي الى ما ينفعه في عاقبته ابى، كلما دعي الى نفعه في عاقبته ابى، اما شارك بمصرعه الفاجع له اما وابا،
أما صار إذا رحل نبى؟ أتراه تزود لمذهبه إذ أذهب ذهبا؟ لقد لقي والله إذ نصب الموت شركه نصبا. لقي نصبا أين من رضي ظلال البطالة بضلالة ربعا وفنا. أما أدركه من جملته أما أدركه التلف في أسوأ حاله ثيابا وفنا. تالله لقد غادره جفاؤه لما ينفعه جفا. لا يجد لمرضه إذا تمكن من جملته شفا. أين من كان مجلسه بين الناس في الصدور؟ أين من كانت همته نضار القصور؟ أما استلبه الموت من المنازل والقصور؟ أين من كانت تقوى بسقائه الظهور؟ أما عدم الظهير عند الموت حين الظهور؟ إخوتاه، إنما الدنيا محلة نغصة كلها تنغيص، دار غرور آزنت بفراق. تزود أخي من قبل أن تسكن الثرى، ويلتف ساق للممات بساق. ما أقرب ما هو آت، ما أبعد ما فات. انتبه انتبه يا من لا يسمع قول الناصح، انتبه. والله لن ينفعك في الدنيا والآخرة إلا طاعة الله. ابدأ بالقرآن، أول طريقة لحفظ القرآن لكي ترتفع في الجنة درجات تطهير القلب. وتطهير القلب وتنويره لا يكون، وحياته لا تكون إلا بإيثار الآخرة على الدنيا. كيف نقول الآن مين يحفظ القرآن يا شباب؟ يرفع ايديهم ألف. لا، شرط لكي تحفظ أن كل ما تعارض مع حفظك تعمل ايه؟ تتركه. نسأل الله أن يغفر لي ولكم الذنوب وأن يجمعنا وإياكم في سوق الجنة. لما تكلمنا زمان على صناعة الرجال، صناعة الشخصية الإسلامية المتكاملة، قلنا أن أول طريق صناعة الرجال وضوح الهدف، أن تجعل لنفسك هدفا ويكون هذا الهدف واضحا. أنت عايز ايه بالضبط؟ قد تكون تقول لي أنا أريد أن أحفظ القرآن، مش هو ده الهدف. عيب الشباب اليوم أنهم قلبوا الوسائل إلى غايات. ده القرآن وسيلة لرضا من؟ لرضا الله. غايتك ليست العلم. بعض الناس اليوم صار طلب العلم عنده في الأصل غاية، كل هم أنه هو يتعلم يبقى شيخ. لا، دي مش غاية، دي ايه؟ وسيلة لطلب رضا الله. اللهم ارضى عنا يا رب، اللهم ارضى عنا رضا لا سخط بعده، رضا الله. انت تطلب رضا الله، هذا هو الهدف. ثم كل ما يبلغك الى هذا الهدف اتخذه سبيلا وطريقا. نحن نريد في خلال سنة، او انا اقترحت النهاردة ان تكون سنة ونصف زي بعض، مش مشكلة. يا ما ضيعنا من عمرنا، نصبر كمان سنة ونص لله. يا ما ضيعنا من عمرنا، نصبر كمان سنة ونص لله. سنة ونصف، هذه سنة ونصف مفرغة تماما لحفظ القرآن، لحفظ القرآن، بحيث أننا سنجعل وردا يوميا ثابتا، كل يوم تحفظ صف. تقول لي ما أقدرش، مش هينفع كتير. أقول لك لا، شوف لك حل في حياتك. الشاهد اللي احنا قلناه في مسألة صناعة الشخصية، وضوح الهدف، قلنا ووضوح الهدف يكمن بثلاثة شروط. الشرط الأول التركيز في الهدف، فاكرين؟ ها؟ ولا نسيته؟ فاكرين؟ ما تصلي؟ اللهم صل على النبي محمد. فاكرين انتوا لما قلت لكم التركيز في الهدف يعني ايه؟ يعني ايه التركيز في الهدف؟ بمعنى ان يكون هذا الهدف نصب عينك دائما، لا يفارق عينك ولا قلبك. دايما يقولوا كده ان الشيخ الالباني حفظه الله وامتع المسلمين بطول حياته، دي كلمة شيخنا الشيخ ابو اسحاق دايما يقول انه انما بلغ الشيخ الالباني هذا المبلغ ان كان الرجل الاول في الحديث اليوم على ظهر الارض على مستوى العالم بسبب انه عرف هدفه من الاول. قال انا اريد ان اكون رجل حديث من الاول خالص، ما تخبطش زي ما بيحصل مع الشباب، يقرا شويه هنا وشويه هنا وشويه هنا ويعمل ويسوي ويتنطط على الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ علان ويتنطط شويه كمان، يقرا الكتاب ده ويسيبه والكتاب ده يسيبه. لا، هو قال انا رجل حديث، فجعل كل همه في الحديث فكان ما رايت. حدد هدفك من الاول ثم ركز فيه، يعني لا تلتفت الى غيره وانما اقصده مباشره. وضربت لذلك مثال، لا بأس، هو مثال مضحك نعيده تاني، انك انت لما تشوف الجماعة اللي قاعدين في الحسبة ماسح الاحذية اللي بيلمعوا الجزم دول، لما تمر عليهم كده وهم كل واحد عامل كرسي صغنن كده وقاعد عليه وقدامه صندوق، تبص عليهم جميعا ما تلاقيش واحد رافع راسه لفوق، كلهم عينيهم عينه على الجزم. بص على الجزم اللي معدية عليه، بقت الدنيا عنده جزمة والعياذ بالله، مغزى يعني اعزكم الله، مركز هو ده هدفه. الجزمة تعدي من قدامه، ايوه اللون ده عندي، دي محتاجة تتنفس، دي محتاجة كباسين، عندي كباسين، دي محتاجة كل جزمة. هو ما قصدش الناس يعني هو مش شايف الا كده. الولد بتاع العربية بالخط اللي ماشي على اللي في الشارع ده، اما يشوف واحد واقف يقول ربع جنيه واقع على الارض، ما بقاش الانسان عنده انسان وانما بقى ربع جنيه. هكذا تركيز في الهدف. نحن نريد في هذا العام ايضا التركيز، التركيز في الهدف. اول شيء الا تصرف عنه بصرك ولا تلتفت الى غيره. الثاني ان كل ما يتعارض مع هذا الهدف تطرحه جانبا. كل اللي يتعارض مع هذا بتعمل ايه؟ سيبك منه، ما تنشغلش بيه خالص. وضربت لذلك ايضا مثال للتوضيح، فقلت ان احد الاطباء اخذ ارض في نوبرية، راح زرعها فاكهه، احتاج انه يحزق الارض، راح جاب واحد ب500 جنيه يحزق الارض. ليه يا دكتور؟ ما تحزق انت الارض؟ قال لا، انا اريد ان اكون طبيبا ماهرا، فاذا عزقت الارض مسك المسحه او الفاس هيعمل ايه؟ يفسد يخشن جلد يدي فلا تصلح للطب، وانا اوثر الطب على الفلاح وان خسرت 500 جنيه. هكذا اريده. كل ما يتعرف واحد يقول انا نفسي احضر درس الحد، قلت له تجعل درس الحد هدف عندك انت ان تاتيه، فكل ما يتعارض مع الهدف. جالك شغل تقول لا انا عندي ظروف. ايه هي الظروف؟ الدرس، مش الظروف اللي تحول بينك. كثيرا ما اطالب شباب المسلمين ان نمحو من قاموس المسلمين كلمة الظروف، شلها امسحها. تقول له ما جيتش الدرس ليه؟ ظروف. ما حفظتش القرآن ليه؟ ظروف. ما بتجيش تصلي الفجر ليه؟ ظروف. ما حد يشوفك ليه؟ ظروف. والله ظروف. صارت الشماعة التي نعلق عليها اخطاءنا وتقصيرنا، فعليك ان تركز في الهدف بهذه النوعية. كل ما يتعارض مع حفظ القرآن، لكي تحفظ القرآن ينبغي أن تكون خالي البال، دماغك فاضية. كل ما يعكر صفوك قل لا، أحسن ده مش هيخليني أحفظ، تعال ندخل بسرعة قبل ما يتفتح لنا باب تاني نتكلم فيه. يا رب افتح علينا وعلى المسلمين بالخير والحق والصواب. إزاي نحفظ القرآن؟ قول يا عم الشيخ بسرعة، عملي أعمل إيه؟ واحد، توضأ وصلي ركعتين. اخذل جهدك الا تسهو فيهما. قال صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما غفر الله له ما تقدم من ذنبه. يبقى انا كده عملت ايه؟ طهرت. يسموها الايه؟ لا، التخلية. التخلية قبل التحلية، التخلية قبل التحلية. تنظف الاول وبعدين تملى، وإلا إذا كانت الكباية مش نظيفة ووضعت فيها ماء نظيف الماء يتسخ، لابد أن تطهر. صلي ركعتين، اجتهد ألا تسهو فيهما، لا تحدث نفسك بشيء أبدا، تغفر لك ذنوبك الماضية. والحديث صحيح الجامع. ثم ادعو الله عز وجل أن يرزقك حفظ القرآن. قال صلى الله عليه وسلم اسمع وصلي، اللهم صل على النبي محمد وآله. يقول صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين بتمامهما أعطاه الله ما سأل معجلا أو مؤجلا. أقول تاني حديث الجميل ده، يقول صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين بتمامهما أعطاه الله ما سأل معجلا أو مؤخرا. معجل أو مؤخرا، أي ديك اللي انت عايزه. والحديث قال الشوكاني أنه رواه الإمام أحمد وإسناده صحيح، أخرجه أحمد بإسناده صحيح. فالمقصود أيها الأحبة في الله، ابدأ هذه البداية الصحيحة، توضأ صلي ركعتين تمحى الذنوب، توضأ وصلي ركعتين وادعو ربك بصدق أن يرزقك حفظ القرآن بالليل بالنهار الصبح الظهر ما كما تريد. الحديث اللي فيه اربع ركعات وحدد فيه السور هذا حديث ضعيف، اخرجه الحاكم في المستدرك، حديث ضعيف. دعك منه، نحن لا نتخذ الا سبيلا صحيح خلف النبي صلى الله عليه واله وسلم. لذلك اهم شيء وانت تدعو الله، انت قاعد تقول لسه بدري صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، تقول ايه؟ ها؟ بعد ما توضيت وصليت ركعتين ورفعت ايديك وهتقول يا رب اللهم ارزقني حفظ القرآن، يا رب يسر لي حفظ القرآن، يا رب نور قلبي ليحفظ القرآن، يا رب. ان الله يحب الملحين في الدعاء، ها؟ كتير كتير كتير، قول يا رب احفظ القرآن يا رب. وتمسكن، تضاعف ما امكنك، فان اللطف مع الضعف اكثر، تضاعف ما امكنك وادعو. يخطر ببالك بقى وانت بتدعو تحفظ القران ليه؟ تقول اه عشان لما اقف ورا الامام ويغلط او ما رده. ايوه، بدل ما نبقى واقفين كلنا كده مفيش، لا يبقى برضه في حفظه. او تقول وبرضه الواحد لما يحفظ القران يبقى كده شيخ، ساعه الناس يقدموا واقرا لهم بقى من سوره النساء والصور الكبيره دي، ها برضه الواحد هو يحفظ وجهته. او تقول احفظ القران عشان برضه السعوديه بيطلبوا ناس، الواحد يطلع له بقى سنتين يوضب حاله. تحفظ القران ليه يا عبد الله؟ ها هي دي القضيه، بتحفظ القران ليه؟ عايز تحفظ ليه؟ ما تقول اه ده كلامه عشان بس ما تخش النار يا رب. لو كان القرآن، لو جمع القرآن في إهاب ما أحرقه الله بالنار. تقول يا رب أنا بحفظ القرآن بس عشان تنجيني من النار يا رب، عشان أنجو من النار يا رب. أنا بحفظ القرآن عشان أعمل بيه، عشان أفهم دينك، عشان أقدر أعبدك يا رب. أنا نفسي أحفظ القرآن عشان أما أقف كده ما بقاش مكسوف وأنا ماسك المصحف في قيام الليل وعمال أمقق عيني في الآيات، وإنما أطفي النور كده وأخشع وأتجمل وأتملى يا رب. يا رب ارزقني حفظ القرآن. انوي النيات الصالحة للإخلاص، هذا شرط، شرط. اثنين، نقول أول حاجة توضأ وصلي ركعتين. اثنين، تحديد مقدار الحفظ كل يوم وقراءته على متقن، وقراءته على متقن. إذا أردت أن تحفظ القرآن ابدأ بأن تصحح المصحف على متقن، وإن شاء الله هيكون هنا بإذن الله تعالى في المسجد ثلاثة محفظين يوميا من عند صلاة العصر إلى أذان العشاء بإذن الله تعالى، ليحفظوا من أراد، وكذلك في المركز العام لأنصار السنة. ووعدنا بهذا هنا وهناك، ثلاثة هناك وثلاثة هنا ليحفظوا من أراد، مش هيحفظوه وإنما يصححون له التلاوة يوميا. أعلنوا خلاص، أعلنوا سبت واثنين واربع هناك، لكن هنا يوميا إن شاء الله بإذن. سنأتي بثلاثة إخوة طيبين، ومن أراد أن يتطوع من الإخوة الحفظة فلا بأس يبلغنا بذلك ويحفظ القرآن. عايزين نبدأ كده بشهر رمضان بأن نرفع إلى الله أكف الضراعة وصدق اللجء إليه وفي أيدينا كتابه، لعل الله ينصرنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم مكن لدينك في الأرض يا رب، نتخذه سبيلا للوصول. ابدأ القراءة على متقن، عشان لو حفظت غلط صح صح بتصحيحه. اثنين، انك تحدد مقدار الحفظ، زي ما حددت لك مقدار الحفظ في مصحف اللي هو الجديد مصحف المدينة المنورة. انك انت وميزة مصحف المدينة انه يبدأ بآية وينتهي بآية، وان كنت انا لا اتخذه لنفسي مصحفا، فمصحفي اللي هو طبعة الحرمين ويسمونه مصحف الازهر. لماذا؟ لانه يعني اتربينا عليه وحفظنا عليه. اتخذ لك مصحف من نمط واحد، يدا يدا، كان شيخنا في القراءات والذي اعطانا اجازة فيها كان اذا اراد ان يسمي علينا هو بيسمى اقرأ مثلا ايه، و يا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ليس علينا في الأميين سبيل. يقول لا، أول آية في الصفحة فوق، أول آية في الصفحة فوق، لأن صورة الصفحة مرسومة. إذا أصلحنا يا شباب، معلش ما احنا الصغيرين لسه عشان نبص فيها نحفظها، احنا كبرنا دلوقتي وعجزنا، فصار الحفظ صعب لان الذاكره صارت ملأة. انا شبهت لك الذاكره دي زي سبوره، السبوره دي مكتوب عليها مليانه كتابه، تيجي تكتب تكتب فين؟ لما تيجي تكتب على المكتوب، لا اما تكتب على المكتوب يتلخبط ده وده، لا ده يتقري ولا ده يتقري، تحتاج تمسح وتكتب. عشان كده نحتاج نفهم، هنقرأ بفهم افهم، وهذا سيأتي معنا ان السبب الثالث للحفظ اقرأ طرفا من معاني كلمات ما تحفظ وسبب النزول. وانت بتقرأ افهم معنى الكلام اللي انت بتقرأه، كأن تحفظ من تفسير الجلالين، واحذره تفسير الجلالين المطبوع واسباب النزول السيوطي، ان في هذا التفسير الجلالين تأويل للصفات، تأويل الصفات، يعني يقول يد الله يعني قوته او الى اخره من هذه الصفات، فانه يعني يقول الساق الامر العظيم، دعك من كل هذا وانما فقط افهم واحترس وعليك بالعقيدة السلفية، او مختصر تفسير الطبري ومعه اسباب النزول للنيسابوري، او غيرهما من المختصرات في التفسير، وهو مما كثر وانتشر في بعض المصاحف المطبوعة دلوقتي، فيها المصحف وعلى هامشه معاني الكلمات واسباب النزول. فيبقى جميل جدا لو استعنت بالله واخذت مصحفا من هذا النوع. اربعة، ابدأ الحفظ فورا، يعني هنروح الليلة دي تبدأ الحفظ الليلة دي، لانك اذا اجلت الى بكرة يجي بكرة نفسك تقول لك ايه، طب ما نبدأ من اول رمضان، تبقى جميلة. تيجي في اول رمضان تقول نفسك تقول لك ايه، طيب ما اول رمضان يعني ايه الوقت، شهر رمضان شهر التلاوة، خليها بعد رمضان. تيجي بعد رمضان ما هو خلاص بقى القلب فاسد بقى، وخلينا في العيد واكل الكحك وتبطل حفظ. ابدا حفظ من الليلة، هحسبك من الليلة دي، الليلة دي محسوبة ان شاء الله عز وجل. نسأل الله ان يسر لنا حفظ القرآن. ازاي تحفظ؟ باحد ثلاثة طرق. اول طريقة، طريقة الحفظ التسلسلي، يعني ايه؟ انك تحفظ الآية الاولى من الربع، ثم تنتقل الى الآية الثانية وتحفظها حفظا جيدا، ثم تعود الى الآية الاولى وتقرأها مع الثانية، ثم تحفظ الآية الثالثة جيدا وتعود تقرأ الآية الاولى مع الثانية والثالث، ثم تحفظ الرابعة وتقرأ الآية الأولى والثانية والثالثة والرابعة تحفظ الخمسة وتقرأ الخمسة السادسة وتقرأ الستة. ده اسم الحفظ ليه؟ التسلسلي، وهو أتقن أنواع الحفظ، لأنك تربط الآيات بعضها ببعض. بل كان يعلمنا بعض مشايخنا أننا حين نحفظ نقرأ إيه؟ يقول الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة، ما كان لأهل المدينة دي إيه؟ آية جديدة. بس أنت بتعمل إيه؟ بتربط كده طرف الآية أو الآية، لأن كثيرا من الإخوة يقول لك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. دايما يحصل الغلط عند إيه؟ عند آخر الآية وبداية الآية الجديدة، ناس. فلما تربطها ما تنسيش. لذلك وزي بعض بقى ناس، الله أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة، طريقة الآن في المراجعة. أحد الإخوة لما بنتكلم امبارح على الجدول والحفظ والتلاوة والذكر وطالب العلم وكذا، يقول لي والله أنت بتعمل اللي بتقول عليه ده. فقلت له خفت وخسرت إذا، إن لم أفعل يعني. المقصود إن طريقتي في المراجعة لعل بعضكم ينتفع بها، وخصوصا الناس اللي بيركبوا السيارة كثيرا، أن معي في السيارة مصحف مرتب، المصحف 20 شريط، عامل لنفسي كل يوم شريطين، شريط الصبح، شريط بالنهار يعني، وشريط في الليل. شريط بالنهار بتحطه وأنا بسمع والحمد لله أحفظ، فأنا حافظ ساعة هو ما يقف قبل ما يقول الآية أو ما نعيه أقول أول، هو يكمل وأقول أول، هو يكمل وأقول أول. ثبات أول الآيات بهذه الطريقة يجعلك تحفظ. لذلك كانوا يحفظون سورة الرحمن كده، سورة الرحمن، فبأي آلاء ربكما تكذبان، بيحفظنا أول كلمة من كل آية، فبعد إيه؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان، ويقول عدهم كده، ها، فبأي آلاء ربكما تكذبان، واحدة واحدة 37 واحدة، تعدهم واحدة واحدة بعد فبأي آلاء، لأن فبأي آلاء 31 مرة، المقصود يا أخوان، مش موضوع، لكن المقصود أنك تحفظ الآية وتربطها بالآية اللي بعدها، ثم تحفظ الآية اللي بعدها وتربطها بالتالتة وتقراهم مع بعض، والتالتة وتربط الأربعة مع بعض، وهكذا. ده اسم الحفظ الايه؟ التسلسلي. الطريقة الثانية للحفظ اسمها الحفظ الجمعي. الحفظ الجمعي عبارة عن جمع الآيات بعد الانتهاء من حفظ كل آية بمفردها. خطورة الطريقة دي بقى أن صاحبها كثيرا ما يتوقف على رأس كل آية يحتاج إلى من يفتح عليه. طريقة الحفظ الجمعي انه يمسك كل آية يحفظها الاولى، ثم يحفظ الثانية، ثم يحفظ الثالثة، ثم يحفظ الرابعة، لحد ما يخلص الربع، ثم يرجع للربع من الاول ويبدأ يقرأ. طبعا في الاول عشان يقرأ الربع هيقف على ايه؟ على رأس كل آية، يبص في الكلمة ويكمل، لانه حافظ الآية ويبص في الكلمة. ففي الاول هيبص في المصحف كتير، ثاني مرة هيبص المصحف ايه؟ اقل، بثالث مرة ورابع مرة وخامس مرة، في المرة العاشرة هيظبط الربع. اسمه الحفظ الايه؟ الجمعي، التجميع. الطريقة الثالثة اسمها طريقة الحفظ المقسم. طريقة الحفظ الايه؟ المقسم. هذه الطريقة وسط بين الطريقة الأولى والطريقة الثانية. عبارة عن تقسيم الربع إلى أقسام، ودي تسهل للناس اللي فعلا ذاكرتهم ضعيفة، إنه يحفظ الفهم. يجي يمسك السورة أو الربع يقسمه لإيه؟ لأقسام. الأقسام اللي المتحدة في المعنى، يعني مجموعة من الآيات بتتكلم في كذا ويروح كاتبها وكاتب لها العنوان، والثانية بتتكلم في كذا وكاتبها وكاتب لها العنوان، والثالثة بتتكلم في كذا كاتبها وكاتب لها العنوان، ويبدأ يجمع هؤلاء هذه المجموعات حفظ مرة أخرى بالتقسيم. لا شك أن أفضل طريقة هي حفظ الإيه؟ التسلسلي اللي هي في الأول، وهي لن يكتمل حفظك ابدا وتتقنه اتقانا تاما الا بهذا الحفظ التسلسلي. وان كانت طريقه الحفظ الاخيره دي اللي اسمها الحفظ المقسم هي اسهل طريقه، هي اسهل طريقه للحفظ. الحاصل ان الطرق الثلاثه دي مش شرط انها تكون عندك، بل يجتهد ان تبتكر انت طرق اخرى وتساعدنا فيها على ان نبذلها للناس ونعرف بها الناس. دي طرق الحفظ، كيف تحفظ القران. ثم لا تجاوز مقررك اليومي حتى تجيد حفظه. صفحة تحفظها حفظ تام بحيث انها تبقى مرسومة في دماغك كلمة كلمة وحرف حرف. تغمض عينيك كده يطلع الايه؟ يطلع المصحف مرسوم في دماغك. خمسة او ستة، لا تجاوز سورة حتى تربط اولها باخرها. بعد اتمام حفظ السورة حفظ تمام، اربط اولها باخرها بحيث انها تجري على لسانك بسهولة ويسر دون اعمال فكر في تذكر الايات. تقرأ السورة دون تلكؤ، سرد لو يسموها حر حج، تقرأ قراءة ايه؟ حجر غير التدوير، حجر يعني بسرعة جدا دون تلكؤ. بالعكس حتى انك بعض الاحيان تذهل عن معاني هذه الكلمات لان السورة ينبغي ان تكتب في الذهن دفعة واحدة. نمرة سبعة، العناية بالمتشابهات. قال تعالى الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها. القرآن فيه 6000 وكسر، 6700 وكذا آية، 6036. طيب الله يكرمك، نشوف الحفاظ. اي والله انتم اولى مني، نسأل الله يغفر لنا ولكم المسلمين تقصيرنا. 6236 آية. خلاص يا عم، انا قلت 36 وبعدهم قال 86. فاحنا قلنا ونيف، الاخوة اكرمونا، خليها ونيف مفتوحة. نعم، للاختلاف في ترقيم الايات. فان فيها نحو 2000 اية متشابهة. يعني اذا كان القرآن 6200 وكسر، ففيهم 2000 متشابهين، 2000 اية متشابهة. احيانا يحصل تطابق، هي الاية هي نفسها، واحيانا يتغير حرف واحيانا تتغير كلمة او اثنين او اكثر. لذلك يجب على قارئ القرآن ان يعنى عناية خاصة بالمتشابه من الآيات. الاقصد هنا بالمتشابه التشابه اللفظي، على قدر العناية بالمتشابه تكون اجادة الحفظ. هناك بعض الكتب المتخصصة في المتشابه، في الآيات المتشابهة، زي كتاب درة التنزيل وغرة التأويل في بيان الآيات المتشابهات في كتاب الله العزيز للخطيب الإسكافي، وأيضا في كتاب اسمه أسرار التكرار في القرآن لمحمود ابن حمزة ابن نصر الكرماني، وهناك أيضا كتاب سبل التثبت واليقين لحفاظ آيات الذكر الحكيم لصفي الدين، وهناك الكتاب الأخير الذي وضعه شيخنا الشيخ أبو زار القلموني حفظه الله تعالى وأكرمه وأعزه، اسمه عون الرحمن في حفظ القرآن للشيخ أبو زار القلموني. جاب برضو الآيات المتشابهة وميز هذه. إذا أوجدت هذه الآيات المتشابهة وأثبتها عندك ساعتها تكون متمما لهذا. عندي أمثلة كثيرة، وأنصحك بالكتاب المدهش لابن الجوزي، في بدايته جعل نصا للمتشابه، فصل للمتشابه من القرآن، فصل لطيف جدا لعلك تنتفع به. ثم حافظ على رسم واحد لمصحفك. 9، اكتب ما حفظته واعرف موضع الخطأ واكتبه في ورقة منفصلة. خلي بالك من الحتة دي قوي جدا. اكتب ما حفظته واعرف موضع الخطأ واكتبه في ورقة منفصلة. هتجيب ورقة كراسة زي كده، وادي المصحف، هتنقش المصحف بالضبط في الورق بحيث تبقى الآية في موضع الآية، الآية في موضعها في السطر، والسطر قصاد السطر، هم 15 سطر على 15 سطر بالضبط. كتبتها مرة احفظ بقى واكتبها مرة تانية على نفس النمط، خطك لا يكبر ويص على نفس النمط، ومرة ثالثة كمان ثبت الحفظ لذهنك. حفظت خلاص، الغي الورق اللي انت كتبته كله واكتبها من جديد من ايه؟ من حفظك. وتيجي تراجع هتكتشف ان في ايه؟ في غلطات. شوف هتعمل ايه في الغلطات، انتبه للطريقة دي لانها مهمة جدا. هتعمل ايه في الغلطات؟ ما انتش هتكتب الربع كله، وانما هتكتب الغلطات بس، تكتبها صح في ورقة جديدة بس فين؟ في مكانها. فين؟ في مكانها. عارف انت معلم مصحفك في بايه؟ بان ثالث صفحة او رابع صفحة في المصحف اولها فوق كما ربحت واخرها تحت اعدت للكافرين. يا راس اعدت للكافرين، انت عارفها كما ربحت وهنا اعدت للكافرين. عارف الوسط هنا يا ادم وهنا ويا ادم حفظها. فتيجي انت تقوم تكتب ايه الغلطة عندك ويا ادم تروح كتبها في وسط السطر موضعها بالضبط. الغلطة هنا اعدت تروح كاتب اعدت، الغلطة هنا فما ربحت تروح كاتب فما ربحت، تبقى الصفحة بيضة مكتوب فيها الخمس غلطات اللي انت غلطت عمرك ما تغلط فيهم تاني. ما تغلط فيهم تاني ابدا، خلاص خلص انتهت لانها راسخت في دماغك خلاص. فانتبه الى هذه الطريقة فانها من الاهمية بمكانها. ارسم المستطيل الداخلي في كل ورقة بنفس مقاس الطبعة التي تحفظ منها. اكتب الكلمات التي انسيتها او التبس عليك حفظها بخط واضح كاللون الاحمر مثلا مع تركك لباقي صفحات الصفحة دون كتابة. اذا اردت المراجعة انظر لهذه الكراسة اللي فيها خمس كلمات، ساعتها تفتكر الربع كله وانتهت القضية. من اول البقرة ان شاء الله عند الاخلال بورد الحفظ. احنا عايزين يا جماعة احنا قلنا ده هدف ولابد ان احنا نصل اليه. فلما تلاقي نفسك في يوم احنا اتفقنا ان الليلة دي مش هننام غير اما نحفظ الصفحة الاولى من المصحف اللي هي بعد الحمد، الحمد لله رب العالمين، احنا اتفقنا على مصحف المدينة يعني، وبعدين الصفحة الاولانية اللي فيها خمس ايات دي الف لام ميم، الصفحة الثانية اللي اولها ان الذين كفروا سواء عليهم واخرها فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مش هتنام غير اما تحفظ لحد فما كانوا وما كانوا مهتدين، وما كانوا مهتدين. خلاص حفظتهم نمت. طب رحت النهارده لقيت عندك ضيوف في البيت، فضلوا قاعدين وانت عمال تزح فيهم مش عايزين ينزاحوا، وبعد ما مشوا راحت زوجتك ماسكه في خناقك، انت رايح ملطوح عند محمد حسين هناك وسايب الضيوف. يا ستي طب خلاص معلش الله يهديكي، الله يهديني وانا مجنونه؟ اتدبت خناقه على كده، دماغك اتنرفزت، رحت انت توضيت وصليت الوتر ودخلت نمت. صبحنا الصبح ما حفظتش، يا نهار ابيض. طب وبعدين؟ لابد من عقوبه، مش بس صفحتين، صفحتين دي سهله، لابد من عقوبه، تعاقب نفسك. انت بقى نكدتي عليا الليله اللي فاتت ونيمتيني من غير ما احفظ. طيب معرفش انت تعمل ايه. انا بقول لك عاقب نفسك مش عاقبها، ما تقوموش علينا. ربنا يكرم الاخوات يا رب. فالمقصود ايه؟ ان تعاقب نفسك، انت عاقب نفسك. مثلا تصوم الاسبوع، تقوم الاسبوع، ان تتصدق بألف جنيه مثلا، يعني كده يعني. مثلا يعني على قدرك. ان تمتنع عن شيء تشتهيه، يعني اي نوع من انواع الشهوة بقى، في الاكل، في الشرب، في الجماع، في. هل هذه الطريقة تصلح لمن هو في سن الاربعين؟ نعم تصلح لمن هو في سن الاربعين وخمسين وستين ومية كمان. سبحان الله العظيم، ابن الجوزي قرأ بالعشر وهو في سن الثمانين. ابن الجوزي راح قرأ بالعشر، قراءات العشر يعني، راح طلبها وقرأها لشيخ وعنده 86 سنة. ايه المشكلة؟ ايه المشكلة يعني؟ ما هي قضية سن يا شباب ابدا. وانما كما قلت تفريغ القلب من الهموم، ساعتها يدخل القرآن ويستقر وانتهت القضية. اؤكد عند الاخلال بورد الحفظ عاقب نفسك انك تروح الشغل ماشي، انك انت عاقب نفسك بالمنع والحرمان من بعض المشيات. نمر 11 كرر ما حفظته اثناء سيرك الى المسجد وفي الطريق الى عملك وفي طريق الرجوع، لسانك على طول في الحفظ. زمان انت عارفين يا شباب سبب حفظي للقرآن ايه؟ اللهم حفظنا القرآن يا رب. انني جلست احفظ اطفال القرآن، فكنت بدي الولد مثلا الصفحة والولد يروح 10 دقايق ويجي يسمع. ذهلت والله هذا بالضبط اللي حصل وربي يشهد. الولد اديله الصفحة، روح يا ابني احفظ وتعالى، على ما اخلص اللي قدامي ما انا بقريه، وروح احفظ وتعالى سمع. الاقي الولد مفيش 10 دقايق حفظت يا شيخ. قلت اما انا راجل خايف صحيح، انا اتحفظ العيال وانا محفظ. طب اذا الولد يسألني والله نحفظ. وبدأت فعلا نحفظ, بدأت بصفق صدقا والله ورب يسر بصفق, وبعدين ربع في اليوم, وبعدين ربعين في اليوم, وبعدين ثلاثة في اليوم, وبعدين اربع تربع في اليوم, حتى بلغ من ذلك اني حفظت سورة هود ويوسف في يوم واحد وصليت بهم القيام في نفس الليلة اماما بالناس. فانت هذه الذاكرة تحتاج الى تنشيط, ما تكلش وتمل من اول يوم جيت تحفظ مش عارف تحفظ, حفظ ونمت صباح الصبح جيت تسمع لقيت نفسك مش حافظ ولا كلمة من اللي انت حفظته. تقولها اصلا انا راجل مش نافع, انا مش نافع يا عم خلاص, اللي يحفظ غيري ما هو الشباب هم مسجد ما شاء الله مليان, وانا لازم انا لو كل واحد مننا قال هو لازم انا ما حدش هيحفظ, لا لازم انت, لازم انت. وبعدين لابد من المعاناة في الاول. انا بشبه الذاكرة دي عبارة عن ايه, شبهها مثلا ب ب ب, ب... بشيء مصقول ولكن علاه الصدع, تحتاج يتجلي. نعم يحتاج في الاول صنفرة خشنة, صنفرة حدادي ها خشنة, تمحو الاول شوية تلين, وبعد كده صنفر تاني تلين, صنفر تاني تلين اماما بالناس. فانت هذه الذاكرة تحتاج الى تنشيط, ما تكلش وتمل من اول يوم جيت تحفظ مش عارف تحفظ, حفظ ونمت صباح الصبح جيت تسمع لقيت نفسك مش حافظ ولا كلمه من اللي انت حفظته. تقول اصلا انا راجل مش نافع, انا مش نافع يا عم خلاص, اللي يحفظ غيري ما هو الشباب هم مسجد ما شاء الله مليان, وانا لازم انا لو كل واحد مننا قال هو لازم انا ما حدش هيحفظ, لا لازم انت, لازم انت. وبعدين لابد من المعاناه في الاول. انا بشبه الذاكره دي عباره عن ايه, شبهها مثلا ب ب, 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 ب بشيء مصقول ولكن علاه الصدع, تحتاج يتجلي. نعم يحتاج في الاول صنفرة خشنة, صنفرة حدادي ها خشنة, تمحو الاول شوية تلين, وبعد كده صنفر تاني تلين, صنفر تالت تلين, صنفر رابع تنصقل وتستطيع ان تحفظ, تحفظ بسهولة جدا وتبقى الامور عندك هينة, ولكن مع الصبر. اللهم ارزقنا الصبر يا رب. كرر ما حفظته. كل اللي انت حافظه كان اللي ذكرني بهذا, كنت وانا ماشي في الشارع, كنت زمان بقى اعمل في مجموعات تقوية في المعاد, فكنت اروح اعمل في مجموعات التقوية, كنت انزل في محطة الاتوبيس وامشي لحد المسجد اللي فيه مجموعات التقوية, فطول ما انا ماشي عمال ايه عمال اقرأ عمال اقرأ اسمع 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 لحد ما اشتهر عني في بين الطلبة والطالبات في المجموعة المجنون بيمشي يكلم نفسه بيمشي كلام الناس هكذا. ينبغي ان تكون على لسانك على طول القرآن حتى يظن ان انت بتكلم نفسك فتستريح من الناس. اتناشر, صلي ركعتين واقرأ فيهما ما حفظت. صلي ركعتين وسمع لنفسك اللي انت حفظته. في اليوم التالي اقرأ ما حفظت مرة من المصحف ومرة من حفظك, ثم اضف اليه وردك الجديد زي ما قلنا آية الاولى مع الثانية, وبعدين الاولى والثانية مع الثالثة, والاولى والثانية والثالثة مع الرابعة, كذلك في الحفظ اليوم. حفظت النهاردة صفحة, بكرة صفحة, سمع بكرة ايه الصفحتين ثلاثة, يبقوا الثلاث اربعة, يبقوا الاربعة خمسة, يبقوا الخمسة, وهكذا وهكذا. قم الليلة, قم الليلة وصلي بما حفظت, قم الليلة وصلي بما حفظت. اجعل يوما في الاسبوع تراجع فيه حفظ الاسبوع. ثم انصح الاخوة, لابد من وجود المتابع, لانك انت لو سمعت لنفسك ممكن تغلط كتير وانت تظن ان انت صح. لا, سمع لزوجتك, سمع لابنك, سمع لبنتك, سمع لزميلك, سمع لصديقك في الشارع, سمع لحد, يبقى حد ماسك المصحف عشان تكتشف اخطائك, وتجعله ايضا يصبر, مش اول ما تقف يروح ملأمك, لا يستنى لحد انت ما تفكر وتتدبر وتأتي انت بالآية بقدر الامكان. ثم اجعل يوما في الشهر تراجع فيه ما حفظته خلال الشهر, واذا كان كثرت محفوظاتك, حفظ كثير, يوم مش هيكفي, خليه يومين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة, بحيث انك انت تراجع القرآن فإذا ختمت القرآن تسمعه كل أسبوع مرة، كل أسبوع مرة، هكذا كان الصحابة يفعلون رضي الله عنهم أجمعين. أيضا من المعينات على الحفظ أخي في الله، ودي رقم 17، اقرأ من الحين للآخر فضيلة قارئ القرآن وفضل قارئ القرآن وفضل حامل القرآن وفضل صاحب القرآن. وأنصحك في ذلك بمجموعة من الكتب مثل كتاب التبيان في آداب حملة القرآن للإمام النووي، وكتاب القواعد الذهبية حفظ القرآن للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، كتاب قصد السبيل إلى الجنان لبيان كيف يحفظ القرآن لأخ اسمه الشناوي تقريبا، ثم عون المعبود لحفظ القرآن، عون المعبود لحفظ القرآن للشيخ أبو ذر القلموني. اقرأ هذه الكتب فإنك حين ذاك تستعين بالله. كل الكلام اللي أنا قلته النهاردة ده تقريبا بنصه من كتاب قصد السبيل إلى الجنان، كتاب مطبوع في مكتبة الإمام بالمنصورة، وحقيقة كنت عايز أجيبه لكم النهاردة، اتصلت فقالوا إن هو تمن وعندهم 4.25 جنيه، قال لي أعمل لك قصد 50% يبقى 2 جنيه و15 قرش. من هنا لهنا وصلنا لاتنين جنيه، ولكن قدر الله ما شاء فعل حتى الآن، يعني أنا جاي لكم متأخر شوية النهاردة لأني كنت في انتظار الكتاب إن أنا استلمه، ما وصل إلى هذه اللحظة. فإن شاء الله عز وجل لعله في رمضان إن جه الشيخ رضا يقوم بالمهمة وجزاه الله خيرا. إن كنت، وهذه خاتمة، إن كنت ممن أتم حفظ كتاب الله ثم أنسيه فأنصحك ما يلي. إذا كنت أنت حافظ وإيه ونسيت، أنصحك أن تراجع في كل يوم أقل ما يمكنك المواظبة عليه، ربع، ربعين، حزب، حزبين، على قد ما تقدر. اثنين، أن تجعل يوم في الأسبوع تراجع فيه ما حفظته في خلال الأسبوع. ثلاثة، أن تجعل يوم في الشهر تراجع فيه ما حفظته خلال الشهر. أربعة، قم الليل بما حفظك ولا تمسك بالمصحف. اختر لنفسك أي نظام للمراجعة وقيام الليل. لا تنسى أن تعاقب نفسك إن كسلت، إن كسلت أو قصرت فعاقب نفسك حينها يأخذ الله بيدك. أجمل لكم الأسباب 27 سبب لحفظ القرآن، ييسر لك حفظ القرآن. أولا النية الصالحة الصادقة، اللهم ارزقنا حسن النية يا رب، أنك تريد بذلك حب الله والعتق من النار. اثنين، الدعاء والإلحاح فيه، يا رب حفظني القرآن أكثر. ثلاثة، الاستغفار وترك المعاصي، شكوت وكيع يوما سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال إن علم الله فيه عاصي لا يؤتى لعاصي. فلا بد من ترك المعاصي والذنوب، لأن الذنوب إخوتها تلجم الألسنة وتفسد القلوب. أربعة، الصبر والعزيمة القوية. خمسة، تفريغ الأوقات، لابد أن تفرغ وقت للحفظ. نسينا دين أنك تجعل وقت يومي للحفظ لا يتخطى ولا يتعدى، بعد الفجر لحد الشروق، أو بعد العصر لحد الغروب، أو قبل النوم بساعة، وهذا أفضل الأوقات. فين أفضل الأوقات عم الشيخ لحفظ القرآن؟ المفروض كانت تبقى مكتوبة هنا. ما أفضل الأوقات لحفظ القرآن؟ بعد صلاة الفجر، لأنك قايم من النوم والذهن صافي. اللي بعده قبل النوم مباشرة، وهذا ما أنصح به، وده اللي أنا تعودته أكرمني الله عز وجل به، أن قبل ما تنام احفظ. قبل ما تنام امسك الصفحة احفظها كويس جدا، وبعدين اقعد على ظهرك كده استلقي واسترجع الصفحة وانت مستلقي لحد ما يجيلك النوم، وانت بتسترجع تقوم من النوم وهي مطبوعة في قلبك ان شاء الله. لما تنام وانت فعلا، لان ايه اللي بيضيع حفظ يا شباب، ايه اللي بيضيع حفظنا؟ انك انت بتحفظ وبعدين تتكلم وتدردش وتسمع وتعمل، فيدخل تشويش على الحفظ اللي ايه اللي دخل القلب. لكن لما يبقى الحفظ اخر حاجة وقعت في القلب ونمت عليها، مفيش حاجة دخلت عليها شوشتها تصحى عليها. عشان كده اللي بيصلي الصبح الائمة دايما يراجع امتى؟ قبل ما ينام، ويوم يصلي ما يحتاج مراجعة تانية. تفريغ الاوقات لابد منه. ستة، قلة الانشغال بالدنيا، قلة الانشغال بالدنيا. الانشغال بالدنيا هموم يا اخوة، هموم والله. احد الاخوة نسأل الله عز وجل ان يهديه والمسلمين، كان راجل عنده محل صغير وربنا كرمه وبيشتغل وبيكسب واكل شارب مرتاح مبسوط، جاله مشروع، هات شقة واعمل لف بوبينات. يا عم ما تفتحش باب من الدنيا، لا تفتح بابا للدنيا. راح فتح الشقة، اين هو الان؟ بص عليه كده دلوقتي، فين هو؟ في المصنع. طب بكره الظهر انت فين يا عم الشيخ؟ يقول لك اصل عندي مش عارف اسمها ايه مؤيسة اروح اعملها, عندي شيك اروح اصرفه, عندي متابعة اروح اسلمها, عندي بضاعة اروح اسلمها. نسأل الله العافية من الدنيا, تخفف من الدنيا ما امكنك. قلة انشغال بالدنيا ترتيب الورد اليومي للحفظ, ترتيب الورد اليومي للحفظ, ان يبقى لك ورد يومي اللي هو قلنا عليه صفحة. الورد اليومي للقراءة مهم. اكثرنا الان يا اخوة, اكثرنا الان اما يسمع آية يقدر يكملها من كثرة السماع وكثرة التلاوة. لما تكون تلاوتك كثيرة بتختم القرآن في الشهر مرتين على الاقل, ولا ثلاثة ولا خمسة, لما تختم القرآن كل شهر اربع مرات او خمسة, فحينها يكون القرآن منك دائما على باس. فلذلك ننصح انك انت تخفف من التلاوة في الوقت الحالي لتزيد من الحفظ, يبقى مرتين في الشهر على الاقل. تسعة الاستذكار والتعاهد ومداومة التلاوة والدراسة. عشرة البكور في الحفظ, ان تحفظ مبكرا. 11 مصاحبة اهل القرآن وقراءته على الحجاج. لما نبقى قاعدين مع بعض كده نقول له قول, قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. تمن فين وما تشاءون الا ان يشاء الله. ها فين دي, بتاعت المدثر ولا بتاعت التكوير ولا بتاع فين دي؟ ها وهكذا الحفاظ يقعد على طول يتابع معاك الحفظ. مصاحبة اهل القرآن وقراءتي على الحجاج, الاكثار من القراءة في الاوقات الفاضلة في رمضان. يا رب تقبلنا في رمضان وارزقنا حفظ القرآن في رمضان. والله انا حشمي كبير واملي عظيم في ان يخرج من هذا الجمع 20-30-50 واحد في شهر رمضان يكونوا قد اتموا القرآن حفظا. بركة وما ذلك على الله بعزيز. بركة انه يجعل كل يوم كده جزء يحفظه, تحفظ جزء كل يوم, نهاية رمضان يبقى حفظ القرآن كله. بعيدا استعن بالله, ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ولا حرج على فضل الله. ايضا الصلاة به فرضا ونفلا في الفريضة, وحين يسر الامام في الظهر والعصر تقرأ من حفظه. متعود الواحد مننا على نمط رحمة الله ورحمة رحمة والتين والزيتون وطول سنين وهذا البلد الأمين. إنا أنزلناه في ليلة القدر ألم نشرح لك صدرك. هم آيتين في دماغه بيقولوا ما فيش غيرهم, لا غير, اقرأ من الحفظ. أيضا المواظبة على قراءة ما كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات مخصوصة, وسيذكر هذا في موضع آخر حتى لا نطيل. 15 أن يقرأ ما يحفظه في سيره وركوبه واضطجاعه وسائر أحواله. على طول القرآن منك على بال, القرآن منك على بال. زي ما قلت لك كده الرجل اللي بيلمع الأحذية عينه فين؟ على طول على الحذاء. الحلاق ماشي في الشارع عينه على القفا, يقول لك التدريجة دي مظبوطة, لا دي طويلة, لا دي عريضة, دي تنفع دي ما تنفعش, ده عايز يحلق ده مش عايز يحلق. الدنيا عنده قفا, كذلك تصير الدنيا عند القرآن. ماشي عينك على القرآن, قاعد عينك على القرآن, نايم عينك على القرآن, لا تترك القرآن ليل نهار. 16 لزوم المساجد واستذكار القرآن بها, ففي المساجد تتنزل الرحمة. ما جلس قوم مجلسا يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم السكينة, حفتهم الملائكة ورشيتهم السكينة وتنزلت عليهم الرحمة, حينها تزيد البركة. 17 حفظ السور ذات الفضائل. 18 الجهر بالقراءة أو الإصرار على حال القارئ. كان مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي بكر وهو يتلو يخفض صوته فقال ارفع صوتك قليلا, وبعمر يرفع صوته قال اخفض صوتك قليلا, ولا تجهر بصلاتك ولا تخفض بها وابتغي بين ذلك سبيلا. لكن لكل تأويله. سيدنا ابو بكر لما الرسول قال له صلى الله عليه وسلم لما تخفض صوتك, قال اسمعت من انادي, اسمعت من انادي, انا صوتي منخفض لكن هو سمعني خلاص انا عايز تاني. وقال له عمر لما ترفع صوتك, قال اوقظ الوسمان واطرد الشيطان. لكل تأويله, فانت انظر الى الاصح لك, اوقظ الوسمان واطرد الشيطان ولا اسمعت من ناديته, اسمعت من ناديته. 19 الكتابة وتدوين الاخطاء, هتنكسفش والكراسات اللي انت كاتب فيها دي هتبقى زخر ليك بعد كده. تقول لي عيالك شوف يا ابني, شوف ايام ما كنت بحفظ القرآن, شوف يا ولا, شوف ابوك, تفتخر بها ان شاء الله. نعم هتوريله خطك ايام ما كان نكشف راس وتقول لي الواد خطك وحش, يعني القصد انك ساعتها ستفتخر بهذا وسيكون ذخيرة عندك. رعاية المحفوظ بالعمل به. ودين الرقم 20 أن تعمل بما تقرأ، أن تعمل بما تحفظ. 21 معرفة الغريب، غريب القرآن وأسباب النزول ونحو ذلك. 22 الالتزام بآداب حملة القرآن، حامل القرآن حامل لواء الإسلام، لا ينبغي أن يسهو في من يسهو أو أن يلهو في من يلهو. حامل القرآن يعرف بليله إذ الناس نائمون، وبنهاره إذ الناس مفطرون، وبصمته إذ الناس يلغون، وبوكائه إذ الناس يمزحون ويضحكون. حامل القرآن حامل لواء الإسلام، حامل لواء الإسلام. أيضا الحفاظ على الوضوء، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. المحافظة على الوضوء ليتسنى لك دائما إمساك المصحف، تحافظ على الوضوء. 24 تعليمه للناس، زكاة العلم تعليمه للناس. 25 معرفة قواعد اللغة وأساليب العرب في الكلام. 26 اغتنام العمر قبل أن تموت، اغتنام العمر. 27 قراءة سير الحفاظ والعباد في قيامهم وأورادهم. هذه 27 معين على الحفظ بعد الله. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم لما فيه رضاه، ونكتفي على هذا، والحمد لله رب العالمين. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. يعني لا تنسوا أن أذكركم أن تدعوا لي بظهر الغيب وأن أدعو لكم، ونسأل الله أن يجمعنا وإياكم في الجنة.
وفي الختام لا تنسوا إخوانكم الذين ساهموا في إصدار وتوزيع هذه المادة، فإنهم بحاجة إلى دعائكم. مع تحيات الهدى والنور للإنتاج الإسلامي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.